الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واتباعه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فنحن في هذا اليوم أول يوم من أيام رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله شهرا مباركا علينا وأن يرزقنا فيه فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يعيننا على قيامه وفعل الخيرات فيه. في هذا الشهر يقبل أكثر المسلمين على الله عز وجل، فتمتلئ المساجد بهم بين تال لكتاب الله وبين قائم يصلي لله، يعودون إلى الله عز وجل، وكثير منهم يتوب من كثير من المعاصي التي كان يرتكب في سنته المنصرمة. وبعودته من هذه يكثر السؤال منهم عن أحكام الصيام، بل وعن أحكام العبادات الأخرى من صلاة وزكاة وعمرة وغيرها من العبادات وأمور الدين التي يحتاجون إلى معرفتها. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن أهم الأحكام الشرعية التي يحتاجها المسلم فيما يتعلق بصيامه في هذا الشهر العظيم، حتى يكون الصيام صياما صحيحا مقبولا عند الله عز وجل. لا بد للمسلم أن يعرف ما يفعل وما يجتنب. والحديث عن أحكام الصيام طويل جدا، إلا أننا سنقتصر على شرح تعريف الصيام عند علماء الشريعة رحمهم الله تعالى، وبشرح هذا التعريف يتبين لنا أو تتبين لنا أحكام الصيام إجمالا. عرف العلماء رحمهم الله تعالى الصيام فقالوا: الصيام إمساك بنية، الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص. هذا التعريف سنفصله إن شاء الله تعالى تفصيلا يبين لنا أحكام الصيام. قولهم: الصيام إمساك، والإمساك معناه الترك والكف عن الشيء. الإمساك هو الكف والترك للشيء، وهذا هو المعنى اللغوي للصيام. فالصيام معناه الإمساك مطلقا، فإذا أمسك الإنسان عن فعل أي شيء، عن الأكل أو الشرب أو الكلام أو المشي، يقال عنه صائم، صائم عن الكلام، صائم عن الأكل، صائم عن الشرب، صائم عن المشي، يعني ممسك عن فعل هذه الأشياء. فالصيام إذن إمساك، الصيام إمساك، إمساك عن ماذا؟ عن أشياء سيأتي الحديث عنها. هو إمساك بنية، والنية عزم القلب على فعل الشيء. النية في اللغة القصد، فمتى قصد الإنسان فعل شيء فقد نواه، لذلك فإن التلفظ بالنية ليس من أحكام الصيام، بل ليس له أصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمساك بالنية يعني أن تنوي أو أن تعلم أن غدا من رمضان وأنك إن شاء الله تعالى صائم، هذا هو النية. والتلفظ بها كما قلنا ليس له أصل في شرع الله عز وجل. أما حكم النية فهي شرط من شروط الصوم، لأن الصوم عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى ينوي الإنسان أداءها لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى يقصد بها الإنسان وجه الله عز وجل خالصا لا يشرك به أحدا. ثم قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني من لم يبيت نية الصيام قبل أن يطلع عليه الفجر فلا صيام له. فوقت النية يبدأ من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر. فإذا نوى الإنسان الصيام غدا في أي جزء من أجزاء الليل أجزأه ذلك، وإن فاته فلم ينو إلا بعد أن طلع الفجر الثاني فإن وقت النية يكون قد فاته. ومن الأمور التي يجب على المسلم أن ينتبه لها في مسألة النية وهي مسألة إبطال النية. مسألة إبطال النية، النية شرط من شروط العبادة لا تصح إلا بها. فمتى أبطل الصائم نيته بأن عزم على الفطر وعزم على ذلك بجد وأراد أن يفطر فإنه يكون مفطرا ولو لم يتناول شيئا من المفطرات، ولو كف عن الأكل وراجع نفسه فإنه يكون مفطرا، لأنه أبطل شرطا من شروط العبادة التي لا تصح إلا بها. ثم قالوا: هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. ما هي الأشياء التي يمسك عنها المسلم عندما يصوم؟ أولا يمسك عن كل شيء يصل إلى جوفه أو حلقه أو دماغه من طعام أو شراب أو غيرهما. فمن أكل أو شرب أو أوصل أي مادة أخرى إلى جوفه أو حلقه أو دماغه فإن عامدا متعمدا عالما بصومه فإنه يفطر بفعله هذا، فإن كان بعذر فهو وعذره، وإن كان بغير عذر فإنه يكون قد أتى إثما عظيما وارتكب كبيرة من الكبائر، بل هدم ركنا من أركان الإسلام وهو الصيام. وقد توعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يكون من أهل النار. روى ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان كذلك والحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقالا إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار أجارنا الله وإياكم منها. ممن خلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يأكلون قبل أن يأذن الله عز وجل لهم بالأكل في نهار رمضان. أما كفارة من فعل ذلك الفعل الشنيع فهو أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التي تكون لله عز وجل ويعزم فيها عزما أكيدا لا يتردد فيه ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، ويندم على ما فرط في جنب الله عز وجل، ويصوم رمضان كما أمره الله عز وجل، ثم عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان بعددها إن كان يعلم عددها، وإن لم يكن يعلم عددها فإنه يصوم حتى يتيقن أنه قد أدى الذي عليه. هناك أمر آخر يفطر به الصائم وهو تناول أو تعاطي الإبر المغذية، وعادة هذه لا يتعاطاها المرء إلا أن يكون مريضا ممن أباح الله عز وجل له الفطر، فمن تعاطى الإبر المغذية فإنه يفطر بها، وكذلك من تعاطى غيرها من الإبر التي لا تغذي لكنها تصل إلى الجوف فإنه يفطر بها. الأمر الثاني الاحتقان، الاحتقان في الدبر، فهذا بالتحميلة أو بالحقنة، فهذا من الأمور التي تفطر الصائم. الأمر الثالث القيء عمدا بأن يدخل إصبعه في حلقه حتى يستخرج ما في معدته من أكل، أو يضغط على بطنه حتى يستخرج ما فيها من طعام، أو يفعل أي فعل يؤدي إلى أن يقيء فإنه يفطر بفعله هذا. أما إن خرج منه القيء بغير قصد منه ولا تعمد فإنه لا يفطر بفعله هذا. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ذرعه القيء، يعني من خرج منه القيء بغير عمد، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فليقضي، يعني فليقضي يوما مكان اليوم الذي استقاء فيه. الأمر الرابع الحجامة، لأنها وردت عن أكثر من 20 صحابيا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. الأمر الخامس والسادس خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة، ما دام أن الدم قد خرج فإنها تفطر بذلك، وعليها أن تقضي يوما عليها أن تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. الأمر السابع الجماع، من جامع في فرج سواء أنزل أو لم ينزل فإنه يفطر بفعله هذا، ويكون قد أتى إثما عظيما، ويترتب على فعله هذا أربعة أمور بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ذلك الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات جاء يهيل على رأسه التراب ويدق صدره ويلطم وجهه ويقول هلك الأبعد هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة استغفر الله. فهذا أول أمر يجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل من فعله الذي فعل. الأمر الثاني أن يمسك بقية ذلك اليوم الذي فعل فيه ذلك المنكر، ولا يجوز له أن يتناول مفطرا بعد ذلك، بل عليه أن يمسك احتراما لليوم الذي هو فيه. الأمر الثالث عليه أن يقضي يوما مكانه إذا انصرم رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقضي يوما مكانه. الأمر الرابع والأخير عليه الكفارة، والكفارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل، قال له: هل تجد رقبة؟ فقال الرجل: لا. إذن أول أمر ينصرف إلى أو أول أمر يجب عليه في الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد كذلك الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان، فإن لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى ما بعدها، وهو ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. فإن كان مريضا أو شيخا كبيرا يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا يستطيع معها أن يصوم، ينتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فإن كان لا يجد إطعام 60 مسكينا فإنه تسقط عنه الكفارة. لذلك لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد إطعام 60 مسكينا، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس. فجلس الرجل حتى جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، بمثل فيه تمر، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل وقال له: خذ هذا فتصدق به على فقراء المدينة. فقال الرجل: أعلى أهل بيتي الأكثر من أهل بيتي؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتي المدينة، والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة، وقال: أطعمه أهلك. فأخذه الرجل وانصرف وهو وقد وضعه على رأسه ذاهبا به إلى بيته. الأمر الثامن خروج المني من الرجل أو المرأة باستمناء أو بتقبيل أو بلمس أو بأي فعل من الأفعال التي تؤدي إلى خروج المني دفقا بلذة من الرجل، يفطر به الصائم، وعليه إن كان متعمدا لفعله هذا أن يتوب إلى الله عز وجل من فعله ذات، وأن يمسك بقية يومه لحرمة الشهر، ثم يقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي خرج منه فيه المني. الأمر التاسع خروج المني على القول الراجح، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهما الله تعالى، لأنهما قال: المني لا يخرج إلا عند اشتداد الشهوة، فمن خرج منه مني باستمناء أو بتقبيل أو لمس فإنه قد أفسد صومه. والله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدع شهوته وطعامه من أجله. فهذا الذي خرج منه المذي لم يترك شهوته لله عز وجل، لذلك يفسد صومه. الأمر العاشر الردة، عياذا بالله من ذلك. والردة تكون باعتقاد ما يوجبها أو فعل ما يوجبها أو قول ما يوجبها أو ترك ما يوجبها، ومن وقع منه عمل يوجب الردة عياذا بالله، كأن اعتقد اعتقادا كفريا أو عمل عملا كفريا أو قال قولا كفريا، كالذين يستهزئون بدين الله عياذا بالله، وإن كان عن طريق المزاح والدعابة فإن دين الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجالا للمزح للمزاح وللدعابة، بل حقهما التبجيل والتوقير والاحترام، ومن استهزأ بشيء من دين الله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأهل الدين لدينهم فإنه يكون قد ارتكب فعلا مكفرا والعياذ بالله. أما الأمر الترتيب الذي يؤدي إلى الكفر عياذا بالله عز وجل فهو الذي يصوم ولا يصلي. الصلاة أمرها خطير، وهي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي من تركه كفر والعياذ بالله، فهي عمود الدين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حديث صحيح، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت حوسب عن بقية أعماله وإلا لم يحاسب عن شيء، لأنه لا تقبل من الإنسان أعمال إذا لم يكن يؤدي الصلاة لله عز وجل، وهي الفارق بين المسلم والكافر. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والإيمان ترك الصلاة، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن ترك الصلاة عياذا بالله كفر مخرج من الملة. فمن كان صائما وهو لا يصلي فهذا نسأل الله السلامة ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فعلى المرء أن يتنبه لهذه الأمور وأن ينصح لكل من وقع في هذا المنكر العظيم بترك الصلاة أو بالاستهزاء بدين الله عز وجل. قال في التعريف إمساك بنية عن أشياء مخطوطة، وقد تكلمنا عنها. قال في وقت مخطوط، يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالوقت المخطوط الذي يجب على المسلم أن يمسك به عن جميع المفطرات هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والفجر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجران، ففجر يكون بليل، فهذا لا تحل به الصلاة، يعني صلاة الفجر لا يدخل به وقت الصلاة، ويحل به الأكل والشرب. أما الفجر الآخر وهو الفجر الصادق فهذا الفجر تحل به الصلاة ولا يجوز، وعنده يمتنع الإنسان عن الأكل وعن الشرب. روى ابن خزيمة في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفجر فجران، فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال، وهو حديث صحيح. قال في آخر التعريف من شخص مخصوص، يعني هذه الأمور تكون من شخص مخصوص، هذا الشخص هو المسلم، لأن الكافر معلوم وإن أدى العبادة فإنها لا تكون مقبولة منه عند الله عز وجل، من المسلم البالغ. أما غير البالغ فلا يجب عليه الصوم، لكن ينبغي لوالديه أن يعوداه على الصوم كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. العاقل فإن المجنون والمغني عليه مرفوع عنه القلم، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث، وعد منهم المجنون حتى يفيق، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن. الصفة الرابعة أن يكون قادرا،
قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالكبير الذي يشق عليه الصوم يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، والمريض الذي لا يستطيع أن يصوم، وضابط المرض هو المرض الذي يؤذيه إن صام أو يؤخر، أو أن الصوم يؤخر برأه إن صام. فهذا المرض الذي هذه صفته يجوز للإنسان به أن يفطر. فإن كان هذا المرض مرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إن كان مرضا عارضا كمرض يحل به بسبب عملية جراحية أجراها، أو أي مرض آخر يحصل له وهو يرجو أن يزيل هذا المرض، فإنه ليس عليه كفارة، بل عليه أن ينتظر حتى يشفيه الله عز وجل، ثم يطعم عن كل، ثم يصوم عن كل يوم أفطره، ثم يصوم يوما عن كل يوم أفطره. كذلك المرضع والحامل يجوز لهما أن تفطرا إذا خافتا على أنفسهما وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وكذلك إن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما. أما إن كان الخوف على الولد فقط فإنه يجوز لها كذلك أن تفطر، لكن تلزمها أو يلزمها القضاء مع الكفارة، وهو إطعام مسكين عن كل يوم. الصفة الخامسة من صفات من يجب عليه الصوم اليقين. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأي مسافر سفرا أو سفر طاعة أو سفر مباحا ليس سفر معصية يجوز له أن يفطر، ما دام أن سفره ذلك يجوز له فيه أن يقصر الصلاة، يجوز له أن يفطر وإن لم يكن متعرضا لأي مشقة من المشاق. وإن كان مسافرا على مثل طائرة من الطائرات فإنه يجوز له أن يفطر. لكن إذا نظرنا إلى الأفضلية فإنها تختلف من شخص إلى آخر. فهناك أشخاص يكون الصوم في حقهم وهم مسافرون أفضل، كمن يسافر عبر وسائل المواصلات الحديثة من طائرات وقطارات وسيارات وغيرها، ثم هو لا يجد أدنى مشقة في سفره هذا، فإن الأفضل في حقه أن يصوم ولا يفطر، لأنه بفعله هذا يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر إلا عند المشقة الشديدة. وكذلك هو أسرع لإبراء الذمة، فإن كثيرا من الناس إذا كان في رمضان ويجد كل من حوله صائما فإنه يصوم ويتشجع على الصوم، أما إذا انفرد بالصوم فإنه قد يتكاسل وقد يسوف حتى يدركه رمضان الآخر ولما يقضي بعد. وهذه أسئلتهم تكثر في شهر رمضان، وهم الذين أفطروا بسبب عذر يبيح لهم الإفطار كالسفر مثلا، ثم يسوف الواحد منهم ويثقل عليه أن يصوم مفردا حتى يدركه رمضان الآخر ولما يقضي صومه بعد. النوع الثاني يستوي فيه الفطر والصوم، وهذا في حق من يجد مشقة لكنها ليست مشقة شديدة، فهي مشقة لا تمنعه من أداء الفرائض ولا النوافل، وهو شاب قوي جلد يحتمل الصوم، كما حصل من حمزة الأسلمي رضي الله عنه، كان شابا جلدا قويا، وكان يسافر بين مكة والمدينة يحمل المسافرين، ولا يجد مشقة في الصوم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها فقال: يا رسول الله، إني شاب جل وإني لا أجد مشقة في الصوم، فهل لي أن أصوم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيح قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منا من يفطر ومنا من يصوم، فلم يعد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. النوع الثالث من يكون الفطر في حقه أفضل، وهو من يشق عليه الصوم وقد يؤدي به إلى ترك بعض النوافل، فهذا الأفضل في حقه أن يصوم أن يفطر. مثال ذلك ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مسافرين وكان فيهم صائمون وفيهم مفطرون، فلما نزلوا منزلا نزل الصائمون وأخذوا يبحثون عن ظل الأشجار يتظللون بها لأنهم مرهقين لصومهم وشدة الحر، فقام المفطرون فنصبوا الخيام وأوقدوا النار، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ذهب المفطرون اليوم للأجر. الحالة الرابعة والأخيرة وهو من يكون الصوم في حقه واجبا، وهو الشخص الذي يؤذيه الصوم إذا كان مسافرا أو يمنعه من فعل بعض العبادات المفروضة. مثال ذلك في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وكذلك كانوا في سفر في غزوة وكانوا صائمين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا حتى يكون أقوى لهم عند ملاقاة العدو، فأفطر بعضهم وأبى البعض، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس وشرب، فأفطر بعضهم وأبى البعض، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم تركوا ما اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الأخير وهو الخلو من الموانع، والموانع التي تمنع من الصوم بالنسبة للمرأة: الحيض والنفاس، فمن كانت حائضا أو نفساء لم يجد لها أن تصوم ولو نزل عليها الدم قبل المغرب بلحظة، فعليها أن تفطر وتقضي يوما مكانه. هذا بالنسبة لشرح التعريف، وبه ينتهي الحديث عن أحكام الصوم، ونذكر أمورا لا بأس بتعاطيها في شهر رمضان ويتحرج منها بعض الناس. الأمر الأول بالنسبة للنساء وهو مما يكثر السؤال عنه: هناك من النساء من تحرص على الخير ولا تريد أن يفوتها يوم من أيام من صوم أيام شهر رمضان، فتتناول الحبوب التي تمنع العادة أو تنظمها. هذا الأمر إن كان باستشارة طبيب ثقة وبرضا الزوج فإنه لا بأس بتعاطيها، وإن كان الأولى تركها، لأن التجارب التي نراها بأعيننا تفيد أن لهذه الأدوية التي تمنع نزول العادة أضرار جانبية تضر بالمرأة ولو آجلة، فلذلك الأفضل أن تجتنبها، وإن أصرت إلا أن تتعاطاها فليكن كما ذكرنا برضا الزوج وباستشارة طبيب ثقة. الأمر الثاني دواء المصابين بالربو، عافانا الله وإياكم من ذلك. هناك دواء يتعاطونه بخاخ يكون فيه كما ذكر بعض الأطباء دواء مضروب كالأكسجين، فإذا رشه الإنسان أو بخه في فمه فإنه يخرج على صفة شكل هواء، يندفع بشدة إلى الشعب الهوائية في الصدر حتى تتوسع وتساعد المصاب بالربو على التنفس. فهذه لا بأس بتعاطيها لأنها ليست طعاما ولا شرابا وليست من الأشياء التي تصل إلى الجوف، إنما هي تنبعث إلى الشعب الهوائية فالهواء فتوسعها. الأمر الثالث الأكل والشرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنه لا ضير عليه، بل عليه أن يكف عن الأكل والشرب متى تذكر ذلك، وعلى من يراه أن ينبهه إلى فعل ذلك، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. الأمر الرابع خروج الدم بجرح أو رعاة أو نزيف أو بعفر بشرة في الجسد أو بطلع ظرف أو سم، كل ذلك لا يفسد الصوم. الأمر السادس الاحتلام، فمن احتلم في نهار رمضان فإنه لا شيء عليه، لأن هذا الأمر قد وقع بغير احتلام بغير قصد منه وتعمد. الأمر السابع بلع الريق، هذا من الأمور التي أجمع العلماء على أنها لا تفطر، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحترز منه، إذا بلع الإنسان ريقه في نهار رمضان أجمع العلماء على أنه من الأمور التي لا بأس بها. كذلك لو دخل إلى حلقه غبار أو ذباب أو أي شيء بغير قصده فإنه لا بأس عليه. كذلك من ذرعه قيء وقد ذكرناه، يعني الذي خرج منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا شيء عليه. دهن الرأس أو الجلد بأي نوع من أنواع الدهانات لا تفطر أبدا. كذلك الاغتسال للتنظف والتبرد، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في واد بين مكة والطائف اسمه العرج، رآه أحد الصحابة يغتسل من الحر وهو صائم. كذلك من أصبح جنبا إذا جامع بليل أو احتلم بليل أو واستيقظ وقد طلع عليه الفجر ولم يغتسل بعد فإنه لا شيء عليه، بل كل الذي عليه أن يغتسل من الجنابة ويقوم إلى الصلاة. السواك هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه أول النهار وآخره، ومنهم من منعه بعد الزوال، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن صلاة الظهر وصلاة العصر بعد الزوال، فلو كان السواك من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبين لنا ذلك وقال: إلا أن تكون صائمة، كما فعل في المضمضة والاستنشاق، فإنه لما جاءه لقيط بن صبرة رضي الله عنه يسأله عن الوضوء قال له: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة، وفي رواية والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 40 حديثا بالسواك وشدد عليه وأجمع العلماء على أنه سنة مؤكدة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السياك بعد الزوال، دل ذلك على أنه إن شاء الله لا بأس عليه، فمن فعله بعد الزوال لا ينكر عليه، ومن ترك ذلك اقتداء بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينكر عليه ولا يجادل في ذلك. الأمر الذي يليه الطيب، الطيب في أول النهار وآخره لا بأس به إلا أن يكون بخورا، فالبخور إن استنشقه الإنسان معلوم أن البخور دخان، والدخان إن وجد جسما رطبا فإنه يتكثف ويصبح جسما لطيفا، فإن استنشقه الإنسان يخشى أن يتكثل في حلقه يؤثر على قومه. لذلك الأولى أن يبتعد الإنسان عن استنشاق البخور، وإن بخر ثيابه فلا بأس بذلك. كذلك حلق الشعر، كثير من الناس يسألون عن ذلك ويخلطون بين محظورات الإحرام والصيام، فيظنون أن تقليم الأظفار وحلق الشعر مما يؤثر على الصوم، وهذا ليس له أساس، بل تقليم الأظفار وحلق الشعر لا يؤثر على صوم الصائم. الإبر غير المغذية وقد تكلمنا عنها، لا تفطر الصائم ما دامت لا تصل إلى جوفه. وهناك أمور ينبغي الابتعاد عنها، منها آفات اللسان، وقد ذهب جماعة من السلف منهم بعض الصحابة والتابعين إلى أن الذي يكذب ويغتاب في نهار رمضان أنه يفطر بذلك، إلا أن جمهور العلماء يرون أنه لا يفطر، وإنما يكون قد ارتكب إثما عظيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عن هذا الصنف من الناس أنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فعلى المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء وغيرها من الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل للصائم، وعليه أن يشتغل بالعبادة. وقد كان السلف وهم من هم في التحرز من آفات اللسان، حتى أن أحدهم يحصى عليه كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كانوا إذا جاء رمضان يجلسون في المساجد ويقولون إن ذلك أصون لصومنا. من الأمور التي ينبغي الابتعاد عنها كثرة الطعام، فإنها مشغلة للصائم، تشغله في نهاره وتؤذيه في ليله، فتجد همه بعد أن يفطر أن يفطر من الأكل، ثم إذا جاءت صلاة التراويح تجده من أكثر الناس فيها. من الأمور التي ينبغي الابتعاد عنها كثرة الطعام، فإنها مشغلة للصائم، تشغله في نهاره وتؤذيه في ليله، فتجد همه بعد أن يفطر أن يفطر من الأكل، ثم إذا جاءت صلاة التراويح تجده من أكثر الناس فيها. وإن قاوم وشدد على نفسه وأكمل الصلاة تجده قد أكملها وهو لا يعقل كثيرا مما جاء فيها من الآيات، لأنه مشغول بما يدور في بطنه من عمليات الهضم. لذلك ينبغي للإنسان أن يقلل من الصوم، فشهر رمضان لم يشرع حتى يكثر الإنسان فيه من الطعام والشراب في الليل فيقلب النهار إلى ليل والليل إلى نهار وكأنه لم يفعل شيئا، بل بعض الناس يكثرون من الأكل في شهر رمضان أكثر من أكلهم في الأيام الأخرى. من الأمور الأخرى إهمال أمر الصبيان في الصوم. في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت في مسألة صوم الصبيان، قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا. طيب كيف يصومون الصبيان حتى لا يأكل الصبي شيئا؟ قالت كنا نأخذهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه اللعبة من العهن، اللعبة من الصوف، حتى يلهو بها إلى أن تغيب الشمس. وهم أطفال صغار يلعبون بالعرائس، ومع ذلك كان الصحابة يعودونهم على الصوم بمرأة وعلم ومرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك من السنة التي يجب التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. أما أن يترك الصغير لا يؤمر بصوم ولا صلاة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأمر الصبيان بها وهم أبناء سبع، ونضربهم عليها وهم أبناء عشر، نترك الصغير لا نؤمره بصلاة ولا صيام حتى يبلغ، ثم نأتي لنأمره بذلك، نكون عند ذلك كمن يريد أن يجني من الشوك العنب، لن يستجيب لنا ولن يلتفت إلى كلامنا ما دام أنه قد عاش طول هذه الفترة 14 عاما أو 15 عاما لا يصوم ولا يصلي، وعند ذلك يندم الإنسان على تفريقه مع أبنائه. فعلى المسلم
أن يحرص على تعويد الأبناء وإن كان في ذلك مشقة عليهم، فإن هذا هو عين الشفقة. ليست الشفقة أن يترك الصغير لا يؤمر بصلاة وصيام، لأنه سيكون فعلك هذا سيكون طريقا إلى النار والعياذ بالله. لكن إن عودته على الصوم والصلاة وهو صغير فإنه سيلتزم ذلك إذا كبر ويكون طريقا له إلى الجنة، وعند ذلك تحمد الفعل الذي فعلته ويكون قسوتك عليه تلك من باب الرحمة والشفقة به. من الأمور الأخرى التفريط في القضاء. كثير من الناس يقول أقضي إذا تحسن الوقت، إذا كان الوقت باردا، إذا قصر النهار، وهكذا يسوف ويسوف حتى يدركه رمضان الذي بعده، ثم يأتي ليسأل ما الحكم، أنا تركت الصوم ولم أقضي ولم يكن عندي عذر. وبعضهم يكذب ويظن أنه ناج عند الله، يسأل ويقول والله كنت مشغول وسافرت وكنت مريض وكذا، ويحسب أيام مرضه وسفره، ولو حسبها بالفعل ما تطلع شهر في هذه السنة كلها. ثم يطلب من الشيخ أن يجيبه بأنه لا بأس عليه، وأن الذي كل ما عليه أن يقضي بعد أن ينصرم رمضان. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك وأن يبادر بالقضاء قبل أن يدركه رمضان الآخر ولما يقضي بعد. كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من أن يصل شيء من الماء إلى الجوف فيفسد بذلك الصوم. بالنسبة للشاب، القبلة لزوجته قد تؤدي إلى أن يمضي أو إلى أمر آخر، وهذا يقع كثيرا. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب عن القبلة، وأذن فيها للشيخ الكبير. وعائشة رضي الله عنها لما بينت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر نساءه، بينت أنه كان قالت كان أملككم لإربه، فكان صلى الله عليه وسلم يملك نفسه فلا يقع في المحظور كما يقع فيه بعض الشباب. الكحل، هذا عند بعض الأئمة قالوا إنه يفطر إذا استعمله ووصل إلى جوفه. هناك بعض أنواع من الكحل تكون مطيبة كالإسمنت، إذا تطيب إذا وضعها الإنسان في عينه لا يأمن أن تصل إلى حلقه، فلذلك على المسلم أن يبتعد عنها. كذلك الصعوط الذي يوضع في الأنف لا يأمن أن يصل إلى الحلق، فإذا فعله أو وضعه الإنسان في أنفه فوصل إلى الحلق بطل صومه. تحليل الدم الكثير، لو أخذ الإنسان دما محتاجا لذلك وكان الدم قليلا فقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بأنه لا بأس عليه. أما إذا كان كثيرا فهو دم يشبه دم الحجامة، فعليه أن يقضي يوما مكانه. الأمر الأخير، استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان. بعض الناس يستخدمه ويظن أنه باستخدامه له ستذهب ريح فمه وهو خلوف فم الصائم، والصحيح أن وهذا الفعل خطأ، فالرائحة لا تذهب، لأن الرائحة هذه لا تنبعث أصلا من الفم، إنما هي أبخرة تنبعث من الجوف، لأن الجوف يخلو من الطعام بعد أن تقوم المعدة بالهضم، فإذا خلى الجوف من الطعام والجوف معلوم أنه حار تصعد الأبخرة الحارة من الجوف ولها رائحة منتنة فتظهر على الفم. فمهما استاك الإنسان أو استخدم المعجون فإنه لن يغير الرائحة أبدا إلا إذا أكل ودخل الطعام إلى جوفه، عند ذلك تنقطع هذه الرائحة. ومعجون الأسنان معلوم أن معظم أنواعه من الأنواع المطيبة ولها طعم حاد ونفاذ ينفذ إلى الجوف إذا استخدمه الإنسان، فلذلك الأولى بالإنسان أن يبتعد عنه حرصا على سلامة صومه من الفساد. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
في نهاية هذه الكلمة المباركة النافعة بإذن الله تعالى، ما نملك إلا أن نقول لفضيلة الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله أحسن الجزاء، ومع بعض الأسئلة المكملة لهذا الموضوع، ونبدأها بسؤال عن رؤية الهلال وما يحدث من البعض وبين بعض المسلمين من جدل حول رؤية الهلال، ولماذا لا يستخدم في ذلك الفلك في رؤيته وتحديد بداية الشهر ونهاية.
الحمد لله. هذه المسألة تحتاج إلى محاضرات، لا محاضرة واحدة، وأنا أحيل من أراد الاستزادة في هذه المسألة أن يرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه في كتاب الصوم افتتحه برسالتين في رؤية الهلال، وهما رسالتان طويلتان أفاض فيها في الحديث عن مسألة رؤية الهلال. لكن الخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا مسألة رؤية الهلال، وكثير من الناس يصعبها وهي سهلة، وليس في دين الله ولله الحمد حرج علينا أو مشقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية الهلال عن صوم رمضان قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. فالأمر سهل، الهلال هو ما استهل، يعني العرب يطلقون هذا الأمر وهو الاستهلال على رفع الصوت، فلذلك يقولون استهل الصغير، يعني لما نزل من بطن أمه صرخ. والعرب كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم استبشارا به. فالهلال الأمر الذي يبدو ويكون مشهورا مرئيا للعيان، فإذا رؤي الهلال رؤية بالأبصار المجردة عند ذلك يثبت الشهر، إذا لم نره فلسنا مطالبين بأن نصوم، لسنا مطالبين بأن نصوم، بل يفطر الإنسان حتى يثبت أن شخصا عدلا يأتي إلينا ويقول رأيت هلال شهر رمضان، عند ذلك نصوم. أما أن نشدد على أنفسنا، والجهلة يفعلون أكثر من ذلك، يعني الجاهل هناك من الجهلة من هداهم الله عز وجل فيكفون ألسنتهم ويسألونك ما أمرهم الله عز وجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهناك جهال فيهم جرأة وجرأة على الدين وعلى العلماء، فتجد الواحد منهم يتكلم في هذه المسألة بالذات في شهر رمضان وفي شوال وفي ذي الحجة، تجدهم يتكلمون عنها وكأن الواحد والواحد منهم شيخ للإسلام، ويفتي ويجهل حتى كبار العلماء، وهؤلاء يفعلون كما يريدون، يدخلون الشهر في اليوم الذي يريدون وكذا. هذا جهل، المسألة رؤية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحكم، نحن لا نكتب ولا نحكم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بالرؤية إن رأيناه ثمنا، يعني حتى مسألة الفلك، المسائل الفلكية والحساب وكذا لسنا مطالبين بها، إن رأيناه بأعيننا ثمنا، وإن لم نره أفطرنا حتى نراه أو نكمل 30 يوما من شعبان ثم نصوم بعد ذلك. فالمسألة سهلة ولا تحتاج إلى ذلك الخوض والتكلف، وأمر الله ودين الله عز وجل سهل ميسور ليس فيه حرج يشق على الناس، والله أعلم. الذي أفتى به العلماء هنا أنه يتحرى لشهر شعبان، لا يمكن أن يتحروا شهر شعبان إلا أن يتحروا شهر رجب حتى يعلموا هل شعبان أكمل 29 أو 30، فإذا فعلوا ذلك كان يعني سهلا عليهم أن يحسبوا هل شعبان كان 30 يوما أو 29، وحتى لا يكون 31 يوما وهم لا يعلمون.
سؤال أو أكثر من سؤال عن النية: هل تكفي نية أول يوم من شهر رمضان وإن كان هناك صيغة معينة لهذه النية؟ وسؤال: هل يكفي نية واحدة للعمر كله؟
هذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وفي ظني أن هذه المسألة صورية أكثر منها عملية، يعني يصعب، يعني لو كلف الله عز وجل عباده أداء العبادة دون نية لكلفهم ما لا يستطيعون، لأن الإنسان ما دام أنك تعلم أن غدا رمضان وأنك إن شاء الله صائم، هذه هي النية. يعني المسألة لا تحتاج أن تتلفظ بألفاظ معينة كما يفعل بعض الناس، يقولون اللهم إني نويت أن أصوم يوم كذا من شهر رمضان فرضي من إلى آخره، هذا أمر لا أصل له. فمتى علم الإنسان أن غدا من رمضان وأنه إن شاء الله صائم، هذا نية ويكفيه ذلك ولا يلزمه أن يتلفظ، وليس لها كما قلنا بعض الناس يسألون أسئلة عجيبة، يعني يقول أنا نويت أن أصوم مثلا الساعة 12 من الليل ثم نمت واستيقظت الساعة 3، فهل يجوز لي أن أكل وأشرب؟ سبحان الله، يعني بقي على الفجر أكثر من 2.5 ساعة، لماذا لا تأكل وتشرب؟ يظن أنه مدام عقد النية أنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعد ذلك، وهذا خطأ. مدام أني أعلم أن غدا من رمضان وأني إن شاء الله صائم يجوز لي أن أكل وأشرب حتى يطلع الفجر الثاني. والمساجد هنا ولله الحمد مضبوطة بمكة، والأذان بمكة المكرمة فيما نعلم لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فبمجرد أن يسمع الإنسان قول الله أكبر يمتنع عن الأكل والشرب ولا يجوز له أن يتناول شيئا أبدا. فالنية كما ذكرت هي عقد القلب على فعل الشيء ولا يلزم فيها تلفظ، ومتى علم الإنسان أن غدا من رمضان فإنه يكون صومه صحيحا. أما نية لجميع العمر فما أعلم أحدا قال بذلك. المسألة التي أعلم أن فيها الخلاف هي مسألة هل يكفي أن أنوي صيام شهر رمضان كله من أول ليلة أو يلزمني أن أنوي كل ليلة، هذا الذي فيه خلاف، والصحيح إن شاء الله أنه يلزمه أن ينوي كل ليلة. وكما قلت لو كلفنا الله عز وجل ألا ننوي ما استطعنا، لأننا ما دام نعلم أن غدا رمضان وأن رمضان ما انتهى فهذه نية، والله أعلم.
سؤال يقول كيف نعرف الفجر الأول من الفجر الثاني؟
بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلوته عليكم، الفجر فجران، الفجر الأول هو فجر يطلع كالعمود القائم في السماء ليس منتشرا ولونه إلى الزرقة أقرب، فهذا طبعا لا يرى في المدن ولا في المناطق القريبة من المدن لأن الأنوار الموجودة تحجب الرؤية، يعني من خرج إلى الصحراء وعن الصحراء البعيدة عن المدن التي لا يرى فيها الشمس لا يرى فيها الأنوار أبدا ولا من بعد، إذا صلى المغرب تجلس بعد المغرب ساعة إلا ربع تقريبا وأنت ترى كل شيء أمامك وكأن الشمس ما غابت إلا قبل 10 دقائق، بينما هنا في المدن إذا غابت الشمس بعد 10 دقائق من مغيب الشمس وكأن الشفق قد غاب، ما ترى شيئا، ظلام. فالفجر كذلك لا يرى إلا في المناطق البعيدة عن المدن، يكون لونه قريبا من الأزرق وهو قائم كالعمود في أفق السماء. الفجر الصادق وهو الفجر الذي لا يعقبه ليل، هذا الفجر هو الفجر الأول، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان وهو الذئب لأنه يأتي قائم وانتشاره قليل. أما الفجر الصادق فهو أبيض ومنتشر في الأفق، منتشر في الأفق، هذا الفجر إذا طلع فإنه لا تعقبه ظلمة، وبه يجب على المسلم أن يكف عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، وبه تحل صلاة الفجر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، قلت إن من نوى الإفطار ولم يأكل فقد أفطر، وأعلم أنه من نوى فعل سيئة ثم لم يعملها كتبت عليه لم تكتب عليه سيئة.
أنا بينت ذلك وقلت السبب في كونه يفطر لا لأنه ارتكب سيئة، يعني أنا ما قلت أنه يأتم بذلك الفعل ويستحق العقوبة. لا، أنا قلت يبطل صومه، لأن النية معناها أن يعزم القلب على فعل الشيء، فإذا أبطلت هذه النية بطل، وهي شرط، بطل المشروط وهو الصوم. فالنية إذا أبطلت بقصد من الصائم يبطل الصوم، ولا يعني ذلك أنه إذا تاب إلى الله عز وجل أنه يستحق العقوبة. فالعقوبة شيء والمشروط شيء آخر، وإن شئت الاستزادة ترجع إلى المغني للشيخ الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، فتجد فيها إن شاء الله جوابا شافيا مع الأدلة لهذه المسألة.
فضيلة الشيخ، ما مدى صحة الحديث القائل إذا سمع أحدكم الأذان وفي فمه الإناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته؟
الحمد لله، هذا الحديث وإن ذكره الشيخ ناصر الدين حفظه الله تعالى في الجامع الصحيح فهو حديث شاذ، لأنه مخالف للقواعد الشرعية ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طلع عليه الفجر وكان في يده قدح يريد أن يشرب عليه أن يكف، فإن شرب أو أكل بعد أن يسمع المؤذن وهو يعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فإنه يكون مفطرا بفعله هذا، ولا يشفع له كونه قد أخذ الطعام أو الشراب بيده. وأنا أحذر من هذه المسألة، لأن يعني رأيت من انزلق فيها من طلبة العلم اعتمادا على تصحيح الشيخ ناصر حفظه الله لهذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكر بعض مشايخنا قال لا أعلم أحدا من علماء الإسلام قال بموجبه، فهو حديث شاذ لا يجوز للمسلم أن يعمل به. بل إذا سمعت المؤذن وأنت تعلم أنه يؤذن حسب أذان مكة، إذا انتهى أذان مكة بدأ في أذانه، فعليك أن تكف عن الأكل والشرب وإن كانت اللقمة بيدك، والله أعلم.
إذا طهرت المرأة بعد ولادة ب25 يوما وهي قادرة جسميا وصحيا على الصيام فهل تصوم؟
الحمد لله، ليس لأقل النفاس حد محدود، ليس لأقل النفاس حد محدود. وقد جاء في سنن أبي داود أن امرأة ولدت ولم تر دما، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها ماذا تفعل، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أنت امرأة قد طهرت الله، وكانت تسمى ذات الجفوف لأنها جف دمها بمجرد أن وضعت طفلها. فهذه المرأة كل ما عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، سواء انقطع الدم بعد الولادة مباشرة أو بعد 10 أيام أو 20 يوما أو 30 يوما. أما إذا تجاوزت 40 عند ذلك يكون النفاس قد انتهى، لأن النفاس ينتهي بانتهاء 40. وقد حكى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه إجماع الصحابة على أن النفاس 40 يوما. إذا استمر الدم معها بعد 40 تنظر، فإن كان وقت حيضتها تمسك بعدد أيام حيضتها، وإن كان ليس وقت حيضتها فتعلم أن هذا دم فساد، فعليها أن تغسل موضع الدم وتتحفظ بعد دخول كل وقت صلاة وتتوضأ وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام، والله أعلم.
شخص أمسك مع أهل جدة أو أهل مكة ثم ذهب سافر إلى الرياض أو الدمام، ومعلوم أن هناك فارق في الوقت، فهل يفطر مع أهل البلد الذي سافر إليه أم ينتظر أذان بلده الذي انطلق منه؟
بل يفطر مع الذين أدركهم الفطر في الرياض أو في غير الرياض، وإن كان الفارق أكثر من ساعات، ما دام أنه في نفس اليوم فإنه يفطر معهم.
كيف يكون إطعام المسكين؟ هل هو بإطعامه الطعام أم بدفع مبلغ من المال إليه؟ وكم يعطى من المال؟
الكفارات الصحيح أنها تصرف طعاما، تصرف طعاما، فإن كان من البر فمد، وإن كان من غيره فنصف صاع وهو مدين أو وهو مدان. والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين من طعام يعطى للفقير، يعطى للفقير، ولا بد أن يملك الفقير هذا الطعام ويعلم أنه قد أعطى مسكينا عن كل يوم. مثلا لو أن إنسانا أفطر مثلا لعذر، امرأة أفطرت مثلا لعذر ووجبت عليها الكفارة لمدة 10 أيام فإنها تطعم 10 مساكين. وكذلك الشيخ الكبير لو أفطر لعجله عن الصوم ووجب عليه الإطعام فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، وعليه أن يطعم مسكينا. فلو كان عليه 30 يوما عليه أن يطعم 30 مسكينا بأن يملك كل واحد منهم مد بر أو نصف صاع من غيره من الطعام. أنا قلت أنه الصحيح من مذاهب العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى أنه لا بد أن يملك طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الطعام، والآية القرآنية أمرت بالإطعام، والإطعام أمر عيني يخرج عن عبادة بدنية، فلا بد فيها من الإطعام، والله أعلم.
ما حكم صلاة التراويح داخل أو غيرها من الصلوات داخل حجر إسماعيل؟ وهل الأفضل لمن هو داخل المسجد الحرام أن يصلي التراويح مع الجماعة أم يطوف بالبيت؟
لا شك أن صلاة التراويح أفضل وأداؤها أفضل من الطواف، والطواف وقته يتدارك. أما صلاة التراويح إن فاتت مع الجماعة فلا يستطيع أن يتداركها، وأين يجد يعني جماعة تعد في هذا الوقت بالملايين، قد يصلون إلى أكثر من 1,000,000 في بعض الأحيان يصلون جماعة واحدة، أين تجد فضلا كهذا الفضل وأجرا كهذا الأجر فتفوته وتذهب لتطوف أو تؤدي أي عبادة أخرى؟ بل الأفضل في حقك أن تصلي مع الجماعة، ثم إن شئت أن تطوف فطف ما شئت، والله أعلم.
لاحظ أن بعض الأئمة في صلاة التراويح يكون التشهد الأخير قصيرا جدا، فهل يعني فهل يقتصر التشهد على الصلوات الإبراهيمية أو تشهد كامل؟
التشهد في كل صلاة سواء كانت فرضا أم نافلة يكون تشهدا كاملا، والأفضل أن يأتي بالدعاء الذي بعده وهو التعوذ من 4 أشياء، وأن يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخر الدعاء. الأفضل والأكمل أن يأتي بهذه الأدعية، ولو اقتصر بعد التشهد على قوله اللهم صل على محمد وآل محمد كفى ذلك، ولكنه يكون تاركا للأفضل، والله أعلم.
يقول ما رأيكم في من بعض الناس يكون لا يبكي سواء كان المأمومين أو الإمام، لا يبكون أثناء القراءة، ثم إذا جاء الدعاء تكلف الإمام قليلا فبكى وأبكى من خلفه؟
مسألة البكاء هذه طال حولها الكلام، وبعض الناس يعني وأنا في ظني أن هذه المسألة ما طال حولها الكلام إلا لقسوة في قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من ذلك. وإلا فمن يتمالك أن يبكي إذا وقف بين يدي الله عز وجل رافعا يديه يسأل الله عز وجل من فضله؟ لا شك أن التعنت والتشدد في هذا الباب أمر لا يليق بالمسلم. دعهم يبكون يا أخي، ما الذي يضيرك إذا بكى المسلم بين يدي ربه وهو يرفع يديه يسأل الله عز وجل من فضله؟ فما يضيرك شيء، بل هذا بركة وخير. إن كان جاهلا أو وسوس له الشيطان أو كذا في أثناء الصلاة ما استطاع أن يعني يتابع الإمام، وكما قلت لكم في المحاضرة يعني كثرة الأكل من أسباب عدم الخشوع، فلذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كثرتها، وإن أخر الأكل إلى بعد التراويح فهو خير وبركة، وليجرب من أراد أن يجرب فسيجد فارقا كبيرا بين خشوعه في الصلاة إذا لم يأكل وبين خشوعه إذا أكل. فقد ما يخشع الإنسان في أثناء الصلاة، وقد يوسوس له إبليس فيخرجه عن الصلاة، وقد يجهل معاني الآيات التي يسمعها، لكنه إذا سمع الإمام يدعو ويخاطب ربه عز وجل مباشرة ويسأل الله عز وجل بدعاء مفهوم من جاهل والمتعلم يرق قلبه وتخشع جوارحه وتذرف عيناه، لا بأس في ذلك. لكن في الجانب الآخر هناك تكلف من بعض الناس مثل رفع الصوت وكذا، هذه الأمور ينبغي أن يحرص الإنسان ألا يفعلها، وإن يعني حصل منه دون قصد رفع صوته بالبكاء وعن خشوع وكذا فهذا لا ينكر عليه. وهذه مسألة قد بحثها وأفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال حتى الذي يصعق ويخر مغشيا عليه من البكاء لا ينكر عليه ما دام صادقا، أما إن كان يبكي أو يتباكى وهو يعني من باب الرياء أو يعني وليس صادقا في بكائه فنسأل الله السلامة، فهذا تبطل صلاته لأنه قد أحدث فيها قولا وأصواتا لا يجوز له أن يفعلها في صلاته وهو متعمد فتبطل، لكن ما دام صادقا فلا بأس عليه وليحاول جهده أن يكتم ولا يخرج صوتا، وإن خرج صوت وهو يبكي فلا بأس عليه في ذلك ما دام صادقا، والله أعلم.
امرأة تقول أخبركم يا شيخ أن زوجي انتقل إلى رحمة الله تعالى وأنا امرأة قائمة في السن، فهل يكون عليه حداد أي العدة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وهل عليها البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى بناتها وقرابتها لتسلم عليه؟
بالنسبة لخروج المرأة التي ما توفي عنها زوجها يجوز لها أن تخرج لقضاء ما يلزمها، فإن كانت يعني ساكنة لوحدها في بيت ليس معها أحد فقد تستوحش المكت في ذلك البيت، فلا بأس عليها أن تذهب إلى بنتها أو أختها أو جارتها على ألا تبات عندها، بل ترجع إلى البيت الذي توفي زوجها فيه وتكمل العدة هناك. أما خروجها بالليل فهو أمر لا ينبغي إلا إذا كان إلى مسجد قريب منها تريد أن تؤدي الصلاة فيه، أو كما قلت لزيارة قريبة لها أو أخت أو جارة وتريد أن تنتفع عندها برها ثم تعود بعد ذلك، المهم أن يكون مبيتها داخل بيتها، وأن لا تكثر الخروج خاصة للأسواق، وأن لا تستشرف للخطاب، وأن لا تتزين بأي زينة تدعو الرجال إلى النظر إليها، والله أعلم.
السؤال الأخير، يلاحظ بالذات في شهر رمضان المبارك وأثناء صلاة التراويح القيام أن كثيرا من النساء يردن الخير فيأتين إلى المساجد كاشفات الوجه، فما حكم ذلك جزاكم الله؟
الحمد لله، يعني العجيب أن هذه المسألة يعني كثر الخوض فيها، وأنا أنصح من يسأل عنها ويريد معرفة الحق فيها أن يعود إلى الكتب الحديثة التي ألفت لبيان المخططات الاستعمارية التي غزا بها الصليبيون بلاد المسلمين، كتاب عودة الحجاج للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم يقع في أربعة أجزاء، كتاب الجمعيات النسائية وصلتها بالاستعمار، وغيرها من الكتب التي بيّنت دور المستعمر البريطاني والفرنسي بالذات. وليعلم الجميع أن أول امرأة خرجت سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب في العالم العربي كله كان في سنة 1919 ميلادي، وقبل ذلك لا يعرف أن امرأة خرجت سافرة عن وجهها، لكن كثر في هذه الأيام الخوض في هذه المسألة، وخاض فيها من يدرك ومن لا يدرك، وخاض فيها من يحترم أقوال العلماء ومن لا يحترم أقوال العلماء. وأنا ممن قرأت أقوال الفريقين، والواقع أن أقوال المحدثين الذين قالوا بجواز خروج المرأة سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب، من قرأه ولم يكن لديه حصيلة علمية شرعية في كتب السلف، الواقع أنه يتذبذب ويضعف موقفه ويحتار ولا يعلم الحق مع أي فريق. لكن من رجع إلى كتب السلف وجد أن المسألة محسومة، وأن الخلاف فيها خلاف صوري لا يتحقق في عالم الواقع أبدا، عن خبرة، وأنا ممن وقع في هذا التذبذب، فما كان مني إلا أن عدت إلى الكتب التي يعدو إليها الفريقين. هؤلاء الذين يحرمون سفور وجه المرأة يقولون السلف يمنعون ذلك، والذين يبيحون ذلك يقولون السلف يبيحون ذلك، فأي الفريقين أحق بالصحة والحق؟ فما كان مني إلا رجعت إلى كتبهم. ما أعلم كتابا فقهيا في المكتبة الإسلامية قد طبع إلا واطلعت عليه في هذه المسألة. هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون إن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للمرأة أن تخرج سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب، يذكرون نصوص العلماء عندما يتكلمون عن شروط الصلاة. وهناك باب يسمى شروط الصلاة يذكرون فيه ستر العورة، ويتكلمون فيه عن وجه المرأة، هل وجه المرأة عورة في الصلاة أو ليس بعورة؟ الذين قالوا عورة أوجبوا عليها أن تستر وجهها حتى في الصلاة، والذين قالوا ليس بعورة أجازوا لها أن تكشف عن وجهها في الصلاة. هؤلاء يأتون إلى هذا الباب. طيب لماذا لا تذهبون إلى باب الخطبة والنكاح؟ ما يذهبون إلى هذا الباب؟ لأن النصوص التي فيه تلجمهم إلجاما. عدت إلى هذه النصوص في باب مسألة رؤية المخطوبة، العلماء كلهم بالإجماع إجماعا لم أجد من شد فيه، وهذا أمر تحاكمون فيه إلى كتب الفقه الموجودة في أي كتاب من كتب الفقه الموجودة في المكتبة الإسلامية، كتب السلف. الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته، وحاشية ابن عابدين هذه عمدة الحنفية في هذا الزمن، قال أجمع العلماء على منع المرأة من الخروج سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب. المالكية الونشريسي في كتابه المعيار المعروف، وقد جمع فتاوى علماء المذهب المالكي، سئل عن خروج المرأة سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب فقال بأنه لا يجوز، وأتى بفتاوى أئمة المذهب المالكي وقال إن كان زوجها يأذن لها بذلك فإنه يكون فاسقا فسقا ترد به شهادته. هذا في المذهب الحنفي والمالكي. الشافعية إمام الشافعية في العهود المتوسطة والأخيرة هو الإمام النووي رحمه الله تعالى. انظروا إلى كتاب الإمام النووي كلها، المنهاج والمجموع والفتاوى وغيرها من الكتب كلها، وشرحه لمسلم، كلها ينص على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب. وكل أئمة الشافعية، ابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقلاني والشرنبلالي والجمل وبجرني وعميرة وغيرهم وغيرهم من العلماء وابن رسلان، بل قال ابن رسلان أجمع العلماء على منع المرأة من الخروج سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب. والثقات في حاشيته المشهورة في المذهب الشافعي حتى تحدث عن مسألة النساء اللاتي يلبسن البراقع الواسعة فتبدو منها محاجر العين، والمحجر العين هو العظم الناتع حول العين. معلوم أن الإسلام أباح للمرأة أن تلبس البرقع، لكن أي برقع؟ البرقع الذي لا يبدو منه إلا العين، لا يجوز للمرأة أن تبدي محاجرها وحواجبها ونصف جبينها وخدها كما يفعل النساء كثير من النساء الآن. فقال الثقاف في حاشيته معلقا على ما يفعله بعض النساء من توسيع البرقع حتى يشمل المحاجر، ما أدري ما يقول لو حاله لو رأى نساءنا في هذه الأزمان، قال وكم في المحاجر من خناجر. لأن المرأة التي تغطي وجهها وتبدي عيناها وتبدي عينيها تبدو جميلة وإن كانت غير ذلك، تبدو جميلة وإن كانت شوفاء خرشاء، تبدو جميلة أمام الرجال خاصة إذا كانت بعداء العينين واسعة. وأذكر في ذلك طرفة ذكرها أهل الأمثال، يقولون أن أعرابيا خرج يبتغي حمارين لأهله قد ضله، وبينما هو يسير في الصحراء باحثا عن حماري أهله رأى أعرابية قد لبست برقعا واسعا فبدت عيناها جميلتان، فأصبح يراودها عن نفسها أن تكشف عن وجهها، فمضى معها نصف النهار حتى أجابته إلى ذلك. قال فلما أسفرت عن وجهها وإذا بثمن يضرب من أول الحنف إلى آخره، قال فلما رأى ذلك قال ذكرني فوك حمار أهلي وانصرف عنها. فالمرأة هذا بالنسبة للنصوص الشافعية، الحنابلة قد أقفلوا بابا من أصله فقالوا وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تبديه، ونصوصهم في ذلك مشهورة معلومة. فأنا أقول وكذلك أحيلكم إلى تفسير قول إلى تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب، رجعت فيها إلى أكثر من 50 تفسير من تفاسير المطبوعة، ما أعلم تفسيرا مطبوعا إلا رجعت إليه في هذه في تفسير هذه الآية، ما وجدت مفسرا واحدا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء المذاهب الأربعة الذين فسروا القرآن، ما وجدت واحدا منهم يقول يجوز للمرأة أن تفسر عن وجهها، بل كلهم فسروا إجماع الجلباب على الجلباب فسروه بأن تشمل الخمار على وجهها أو تضرب به فتغطي وجهها، ولا لم أجد واحدا منهم قال بأنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها. وقول ابن عباس هو المشهور في ذلك لأنها تغطي وجهها وتظهر عينا واحدة ترى بها الطريق، وكذلك فسره عبيدة السلماني وغيره من علماء الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.